أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأجيب عن الأول بأن القول في الإمكان ليس كما يصفه الجمهور بحسب ما هو المشهور، بل الأرفع من ذلك وقد مر تحقيقه. استدل بأدلة متعددة لإثبات أن المجعول وأن أثر الجاعل هو الصيرورة. هذه الأدلة الأربعة أو البيانات الأربعة التي تقدم الكلام عنها بينا بالأمس، الدليل الأول منها فقط له الصلاحية أن يكون دليلا للمدعى، وإلا الأدلة الثلاث الباقية، يعني الثاني والثالث والرابع، هذه كل ما بينته وأثبتته أن الماهية لا تصلح للمجعولية، وهو واقعا ينفعنا كثيرا. متى؟ إن شاء الله تعالى عندما بعد أن نبطل أن الصيرورة أيضا لا تنفع للمجعولية ولا تصلح للمجعولية، إذن ينحصر أن المجعول هو ماذا؟ هو الوجود. هذا بها النفع هذه، ولكن هذا بحث موكول إلى أبحاث قادمة. إذن الإشكال الأول الذي يمكن أن يرد على هذه الثلاثة الأخيرة، يعني الثاني والثالث والرابع، أن هذه تبطل صلاحية الماهية للمجعولية، ولكنها لا تثبت لنا أن المجعول هي الصيرورة، لأنه لكي يثبت أن المجعول هو الصيرورة لابد أن نبطل صلاحية الوجود ماذا؟ للمجعولية أيضا، وهذا لم يثبت بعده. هذا أولا، هذا هو الإشكال الأول، ولكن هذا الإشكال ما مرتبط بهذه الأربعة، وإنما مرتبط بالثلاثة الأخيرة، وهو الذي أشار إليه ماذا أيضا الحكيم السبزواري بالأمس، حيث قال: ثم هذه الوجوه ما عدا الأول فيها قصور. هذه العبارة التي قرأناها من حاشية السبزواري صفحة 403 وسط الصفحة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو إشكال مرتبط بهذه الأربعة جميعا، وهو أن النسبة معنى حرفي، ولو كانت مجعولة بالأصالة لانقلب المعنى الحرفي إلى معنى ماذا؟ إلى معنى اسمي. وهذا إشكال يرد على جميع هذه الوجوه الأربعة من الأول إلى الرابع. فهذا الإشكال إشكال ماذا؟ إشكال مشترك الورود على هذه الأربعة. لذا هذا المعنى همتي أنا أشار إليه جملة من الأعلام، ومنهم كما قلنا السيد رضي الشيرازي في حاشيته على أو في تعليقته على هذا المطلب هناك عند هذا المعنى، يقول: ولا يخفى أن من يذهب إلى أن الوجود ليس بمجعول، وكذا نفس الماهية ليست بمجعولة، يعني أصحاب هذا القول القائلون بالصيرورة، وأن كلا منهما، يعني الوجود والماهية، وأن كلا منهما في حاشية الجعل، يعني ليس مجعولا بالذات، بل مجعول ماذا؟ مجعول بالعرض، بل الذي تعلق به الجعل هو النسبة، فقد أخذ النسبة معنى اسميا لا حرفيا، وهو كما ترى. واضح الإشكال وواضح المناقشة والنقد. وهذا إشكال مشترك الورود على هذه الوجوه الأربعة، بغض النظر عن الإشكال الأول الذي هو يعني بالإضافة إلى الإشكال الأول المختص بالثاني والثالث والرابع. هذه صفحة 605 مولانا، الجزء الأول صفحة 605. الآن صدر المتألهين ما أشار لا إلى الإشكال الأول ولا إلى الإشكال الثاني، وإنما بدأ بمناقشة كل وجه من هذه الوجوه على انفراد. يعني الوجه الأول، هذا الباب إذا ممكن أخاف صوت ما يؤثر على أحد، إذا أكو أحد يبلي سدوه. أما الوجه الأول، الوجه الأول إذا يتذكر الإخوة هكذا كان يقول، يقول أن مناط الحاجة إلى الجعل هو الإمكان، وهذا حق لا ريب فيه، هذا القدر من الكلام في الوجه الأول، لأنه كان يبتني على مقدمة، هذه المقدمة تقول أن مناط الحاجة إلى الجعل
وأننا نحتاج إلى أن الجاعل يجعل إذا كان الشيء ممكنا، أما إذا كان واجبا فهو فوق الجعل، إذا كان ممتنعا فهو دون الجعل. هذا حق. وأما قولكم بأنه الإمكان يستحيل أن يكون وصفا للماهية بما هي هي، وللوجود بما هو هو، فنقول إن كان مرادكم من الإمكان سلب الضرورتين، نعم الحق معكم، فإن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا ممكن ولا لا ممكن. فإذا لا يمكن أن يقع الإمكان بمعنى سلب الضرورتين، ماذا؟ وصفا للماهية بما هي، لأنه ليس جزءا ذاتيا، لا هي ذات الماهية ولا هي جزء ذاتي في الماهية. وكذلك الإمكان بمعنى سلب الضرورتين لا يمكن أن يكون وصفا للوجود، لأنه يستحيل أن يكون الوجود الذي هو كاشف عن الوجوب يكون متساو النسبة إلى نفسه وإلى ماذا؟ وإلى نقيضه. هذا أيضا محال. فإن كان مرادكم من الإمكان تساو النسبة أو سلب ضرورة الطرفين، فالحق معكم، لا يمكن أن يقع لا وصفا للماهية بما هي هي ولا وصفا للوجود بما هو، وإنما يقع وصفا للنسبة. ولكن نحن بينا لكم فيما سبق بتحقيقات أن للإمكان معنى أداق وأرفع وأعمق من هذا، وهو ماذا؟ وهو الإمكان الفقري. والإمكان الفقري يمكن أن يقع وصفا لذات الوجود أو لا يمكن، بل هو عين الوجود، كما أن الغنى وصف لوجود الواجب والغنى عين ذاته، الفقر أيضا وصف لوجود الممكن والفقر ماذا؟ ها؟ عين ذاته، منتزع من نفس ذاته. وبناء على أن الإمكان بهذا المعنى، هل يمكن هذا الإمكان أن يقع وصفا للنسبة أو لا يمكن؟ لا يمكن. هل يمكن أن يقع وصفا للماهية أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن لا ينحصر أن يكون وصفا للوجود، فالمجعول هو ماذا؟ ها؟ الإمكان الفقري لا يقع إلا وصفا للوجود. لذا التفت إلى العبارة، قال: وأجيب عن الأول بأن القول في الإمكان، أنتم قلتم أن الحاجة فرع الإمكان، نقول سلمنا، ولكن كلامنا في أي إمكان الذي هو فرع الحاجة؟ الإمكان بمعنى الإمكان الذي هو بمعنى تساوي النسبة أو سلب الضرورتين، أو الإمكان بمعنى الفقر. قال: بأن القول في الإمكان ليس كما يصفه الجمهور. هسه الذي وصفه الجمهور ما هو؟ إما سلب الضرورتين، إما تساوي النسبة، ونحو ذلك بالمعاني الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. ليس كما يصفه الجمهور بحسب ما هو المشهور، بل الأرفع من ذلك، وقد مر ماذا؟ وقد مر تحقيقه. هذا الجواب عن الأول. الجواب عن الثاني، قبل أن ندخل في الجواب عن الثاني، أولا أنا أقدم مقدمة، هاي المقدمة سوف تكون نافعة للجواب عن الثاني والجواب عن الرابع. خلي ذهنكم يمي، هاي المقدمة نافعة لأن نجيب عن الوجه الثاني وأن نجيب عن الوجه الرابع. ما هي هاي المقدمة؟ هاي المقدمة قرأناها مرارا وتكرارا، ولعلنا حفظناها وصارت ملكة لنا، ولكن من باب التذكر، وهو حمل محمول على موضوع يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية، وإلا لا يمكنك أن تحمل أي شيء على أي شيء. لكي تحمل شيئا على شيء لابد أن توجد هناك حيثية تجوز، بالمعنى العام تجوز هذا الحمل، وإلا ما لم تتحقق تلك الحيثية هذا الحمل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ لا يكون صحيحا. من هنا جاء بحث الحيثيات في كلماتهم، أن الحيثية حيثية تعليلية، أن الحيثية حيثية تقييدية، أن الحيثية حيثية ظرفية وقتية، أن الحيثية حيثية إطلاقية، أن الحيثية أو هكذا هذه حيثية انضمامية. الحيثيات من بحث الحيثيات جاء أين في علم المنطق؟ يأتي عندما يأتي بحث الحمل، عندما تريد أن تحمل محمولا على موضوع، عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه بأي حيثية، ما هي الحيثية التي أجازت لك أن تحمل هذا المحمول على هذا ماذا؟ على هذا الموضوع. هنا في كلماتهم توجد أقسام أربعة من الحيثية كما هو المشهور. القسم الأول هي المعروفة بالحيثية التقييدية والحيثية الانضمامية. يعني يوجد عندك موضوع، هذا الموضوع يضاف عليه شيء، ينضم إليه شيء، فبهذا الانضمام وبهذه الإضافة يكون موجبا لحمل ماذا؟ لحمل هذا المحمول. وما لم ينضم وما لم يقيد بهذا القيد ولا وما لم يشرط بهذا الشرط، يحمل عليه هذا المحمول أو لا يحمل؟ لا يحمل. ومثاله الواضح كما تعلمون عندما نقول بأنه الجسم ماذا؟ أبيض. عندما جنابك تقول الجسم أو الماء حار، متى يحق لك أن تصف الماء بأنه حار؟ إذا انضم إليه شيء وهي الحرارة، عند ذلك تقول هذا الجسم ماذا؟ حار. وإذا تحلل هذه القضية تشوفها تطلع بشرط المحمول، لأنه الجسم المنضم إليه الحرارة فهو ماذا؟ فهو حار. وإلا ما لم ينضم إليه الحرارة حار أو ليس بحار؟ الجسم المنضم إليه البياض فهو ماذا؟ فهو أبيض. سؤال: هذا المحمول يبين حقيقة الموضوع لو يبين الأمر الذي انضم إلى الموضوع؟ إذن التفتوا جيدا، في الحيثيات الانضمامية أنت من خلال المحمول أي خصوصية لذات الموضوع ما تحصل، كل الذي تحصله في الحيثيات الانضمامية أو التقييدية ماذا تحصل؟ تتعرف على ذلك الشيء الذي انضم إلى الموضوع، وإما ذات الموضوع ما هو حقيقته ذاته كنه تتعرف عليه من خلال المحمول أو لا تتعرف؟ لا تتعرف. هذه خصوصية، هي قاعدة مهمة في المحمولات بالضميمة. أنت لا يتبادر إلى ذهنك من خلال معرفة المحمول تقف على بعض الخصوصيات الذاتية للموضوع، أبدا. الموضوع أساسا لا علاقة للمحمول به، وإنما يريد أن يكشف لك عن بعض العوارض التي عرضت ماذا؟ التي عرضت على الموضوع. واضح هذه النقطة؟ هذه الحيثية اللي نسميها ماذا؟ سميها حيثية انضمامية، وسميها حيثية ماذا؟ تقييدية. يعني لابد أن ينضم شيء إلى الموضوع حتى يصح هذا الحق. هذه واحدة. في الحيثية التعليلية، هل ينضم شيء أو لا ينضم؟ لا يوجد أي انضمام أبدا، ولكن هذا المحمول لا يستحق، عفوا، هذا الموضوع لا يستحق حمل هذا المحمول إلا باعتبار شيء خارج عن ذات ماذا؟ عن ذات الموضوع. فبلحاظ ذلك الأمر الخارج عن ذات الموضوع، لا هو عرضه، لا هو ذاته، بل هو ماذا؟ بل هو علته، بلحاظ ذاك يستحق ماذا؟ يستحق هذا المحمول. أستفد مثال عرفي نضرب. مرة أنت تأتي إلى فاكهة تقول هذه الفاكهة غالية ثمنها مرتفع، هذا تستطيع أن تبين لسبب له، أسألك لماذا؟ تستطيع أن تبين ببيانه. البيان الأول، إما أن تقول لي بأنها حلوة، أو تقول بأنها ماذا؟ كبيرة. مهم، أكو هناك شيء أضيف إلى ماذا؟ أضيف إليها. هذه الحيثية حيثية انضمامية، وأخرى غلاء ثمنها مو لأنها كبيرة أو صغيرة أو حلوة أو مرة، بل لأنها نادرة الوجود. هذه الندرة الوجود شيء منضم إليها، ها؟ شيء انضم إلى الفاكهة؟ لا أبدا، هذا علة ارتفاع ثمن. إذن في الحيثيات التحليلية إخواني الأعزاء، في الحيثيات التحليلية إحنا ما عدنا شيء ينضم إلى ماذا؟ إلى الموضوع، بل تلك الحيثية خارجة عن ذات الموضوع أساسا، لا علاقة لها، وإنما لا علاقة له بهذا المعنى، يعني ليست شيئا مرتبطة بها بذاتها. بتعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هناك عنده وهذه الحيثية، تعالوا معي إلى السطر الرابع 405، تعالوا معي، يقول وهذه الحيثية خارجة عن المحكوم عليه. يا حيثية تعليلية، وهذه الحيثية خارجة عن المحكوم عليه، معتبرة على نهج التوقيف للتوقيت. ما معنى التوقيف؟ ها؟ يعني متوقف على، يعني البعلة يعني. فلهذا هم تسمى حيثية تعليلية، واصطلاح آخر تسمى حيثية توقيفية، يعني يتوقف عليها الشيء، وإلا خارجة عن ذات ماذا؟ ذات الموضوع والمحكوم عليه. هذه هي الحيثية التعليلية. عندنا نوع ثالث من الحيثيات، وهي المسمات عندهم بالحينية أو الظرفية أو الوقتية، اللي يعبر عنها بالتوقيتية في قبال ماذا؟ التوقيفية. يعني شنو؟ يعني أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، ولكنه في ظرف معين، ذلك الظرف لا هو قيد، لا هو ماذا؟ لا هو علة، لا هو حيثية تقيدية، لا هو حيثية ماذا؟ تعليلية. مثال هل معروف اللي يذكره حمل الذاتيات على الذات. أنت عندما جنابك تقول الإنسان إنسان، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، وهكذا ما شاء الله من القضايا التي هي حمل الذات على الذات أو حمل الذاتيات على الذات، هذه تحتاج إلى حيثية. شنو حيثيتها؟ حيثية تعليلية أبدا، لأن الذاتيات معللة أو غير معللة، ها؟ معللة غير معللة، ذاتي شيء لم يكن معللة. حيثيات تقيدية، هو شنو انضم إلى الذات حتى استحق أن يكون الإنسان حيوانا؟ انضم إليه شيء؟ إذن لا حيثية تقيدية، لا حيثية ماذا؟ تعليلية. ولكنه أنتم تعلمون بأن الإنسان إذا كان معدوما، هل هو الإنسان إنسان أو ليس بإنسان؟ قرأنا في محله أن المعدوم لا يثبت لنفسه فضلا أن يثبت له شيء، يصح سلبه عن نفسه. إذن متى يحق لك أن تقول الإنسان إنسان؟ في حال الوجود، في ظرف الوجود. حتى أن أقرب المطلب إلى أذهان الإخوة بمثال أوضح، خلي ذهنكم يمي، من قبيل جنابك تقول زيد قائم يوم الجمعة. زيد قائم محتاج يوم الجمعة لو ما محتاج؟ محتاج يوم الجمعة؟ ما محتاج، بدليل أنه يستطيع أن يقوم في يوم ماذا؟ في يوم السبت. هو يحتاج زمان ما، ليش؟ لأنه القيام أمر مادي، فلا بد أن يكون ماذا؟ في زمان. فظرفية يوم الجمعة وهذا القيد لا هو علة ولا هو ماذا؟ قيد وشرط. وإلا التفت جيدا، إذا كان يوم الجمعة علة أو شرطا ينبغي، إذا انتفى يوم الجمعة ينتفي زيد قائم، إما لانتفاء علته إما لانتفاء ماذا؟ شرطه، لأنكم تعلمون والمشروط عدم عند عدم شرطه، والمعلول عدم عند عدم علته. إذن هذا المثال هو واضح، المثال العرفي، وهو أن يوم الجمعة ظرف لا علة ولا ماذا؟ ولا شرط ولا قيد، لا حيثية تعليلية ولا حيثية ماذا؟ ولا حيثية تقييدية. هذا اللي يعبر عنها بالحيثية التوقيتية أو الحينية أو الظرفية، سمها ما شئت. هسه هناك بحث الآن لعله إن شاء الله في آخر البحث أشير إليه، وهو أن الوجود بالنسبة لحمل الذات على الذاتيات، حمل الذات على الذات أو حمل الذاتيات على الذات، أن الوجود بالنسبة إليها حيثية تعليلية لو حيثية ظرفية. المشهور اللي الآن ده يبين هنا حيثية ماذا؟ ظرفية. التفت الجيدة، ده يبين أنه حيثية ماذا؟ حيثية ظرفية. هسه هذا واقعا لابد أن نعرف أنه واقعا الوجود بالنسبة إليها ظرف، أو الوجود بالنسبة إليها ماذا؟ علة. يقينا الوجود ليس ماذا؟ ليس قيدا، لا ينضم شيء إلى الماهية، الماهية ليست بشيء حتى ينضم إليها ماذا؟ ينضم إليها الوجود. فإذا مو حيثية تقييدية، وإنما حيثية ماذا؟ هل هي حيثية ظرفية وحينية وقتية، أو حيثية ماذا؟ تعليلية. هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليه. هذه هماتينا القسم الثالث من الحيثية. عندنا القسم الرابع من الحيثية، وهي أن يحمل محمول على موضوع من غير أي حيثية، لا حيثية تعليلية، لأنه قد لا تكون له علة، ولا حيثية تقييدية، لأنه لم ينضم إليه شيء، ولا حيثية ظرفية، لأنه ليس له حال دون حال، حتى نفرض في هذا الحال له حكم وفي حال آخر له ماذا؟ حكم آخر. هو أزلي وسرمدي، وإذا كان أزليا وسرمديا له حال الوجود وحال العدم، أو ليس له، يعني له عدم ووجود، حتى نقول في حال عدمه كذا في حال وجوده كذا. هذا الذي يصطلح عليه بالحيثية ماذا؟ إطلاقية. إذن الحيثية الإطلاقية إخواني الأعزاء مو حيثية تقييدية، ولكن القيد هو الإطلاق. التفتوا جيدا، هذا التعبير يوهم أن الحيثية الإطلاقية كالحيثية التقييدية، ولكن هناك في الحيثية التقييدية قيد بشيء وهذا قيد بلا شيء. لا لا، في عدم القيد هذا مو قيد الإطلاق. فرق بين أن يكون الشيء مقيدا بالإطلاق، وبين أن لا يكون مقيدا ماذا؟ بشيء. وهذا معنى ما أشرنا إليه في أول مباحث العرفان النظري، قلنا أن موضوع العرفان النظري مطلق، والإطلاق عنوان مشير، لا أنه قيد في الموضوع. وبهذا يتميز موضوع العرفان النظري عن موضوع ماذا؟ الفلسفة. فإن الفلسفة موضوعها الوجود بقيد ماذا؟ بقيد الإطلاق، فهي مقيدة وإن كان القيد هو الإطلاق، لذا بعد لا تشمل الجزئي. أما المطلق الذي يكون الإطلاق عنوان المشير، كما يشمل المطلق يشمل ماذا؟ ها؟ غير المطلق أيضا. هذه نقطة مهمة التفتوا إليها جيدا. إذن الحيثية الإطلاقية مو مثل باقي الحيثيات. الحيثية الإطلاقية هذني بعبارة أخرى، هذني مو أربعة في بعضها في عرض البعض الآخر، حيثية تعليلية، حيثية تقييدية، حيثية ظرفية، حيثية ماذا؟ إطلاقية. لا أبدا، الحيثية الإطلاقية يعني لا توجد عندنا حيثية تقييدية وتعليلية وظرفية، لا توجد، مو توجد عندنا وهي الإطلاق. لذا تعالوا معي تقريبا إلى 6 أو 7 أسطر، ها، من هذه الصفحة، من الآخر، من الآخر، من الآخر، لقيتوها؟ وفي الحقيقة الواجبية، لقيتوها صفحة 405، 7 أسطر من الآخر أو 6 أسطر من الآخر. وفي الحقيقة الواجبية بنفس ذاته الأزلية السرمدية من دون توقيت وتوقيف وتقييد، هذه حيثية إطلاقية. وبهذا الاعتبار ينحصر الهو، يا من هو، يا هو، يا من لا هو إلا هو، ينحصر الهو. هم بعد شفنا في اللغة العربية هو يدخل عليها شنو؟ ألف ولام. لا تقولون بأنه الضمير ما يدخل عليه ألف ولام، تفضل. لكن هو هنا مأخوذ بمعنى الاسم لا بمعنى الضمير. على الأحوال ينحصر الهو المطلق ينحصر ماذا؟ فيه تعالى. إذن صارت عندنا هذه الحيثيات الأربع. من هنا تصير فد مشابهة بين الحيثية الإطلاقية وبين الحيثية الظرفية. في الحيثية الظرفية نفس الذات كافية لانتزاع الشيء وحمله ماذا؟ على الشيء. نفس الإنسانية حللها أنت يطلع منها شنو؟ حيوان ناطق. تحتاج إلى تعليل؟ تحتاج إلى تقييد؟ نفس هذا المعنى سويه في الوجود، تصير حيثية إطلاق. كيف أنه في الحيثية، كيف أن في حمل الذاتيات على الذات، تكفي الذات لانتزاع الذاتيات منها وحملها ماذا؟ هاي في الماهيات. بعد في الماهيات أنت نفس الماهية تحللها داخليا تستخرج منها ثم ماذا؟ ثم تحمل عليها. لا تعليل ولا ماذا ولا تقل. نعم فقط تحتاج إلى توقيت، وقلنا التوقيت عادة ماذا؟ خارج عن الماهية، خارج عنها، لأنه ظرف لا، ليس أكثر من هذا. في الوجود نفس هذا المعنى نستطيع أن نتصور. إذا وضعنا يدنا على شيء وكان نفس وجوده كاف لانتزاع الموجودية منه، اصير الحيثية ماذا؟ أطلاقية. مع هذا الفارق، وهو أنه في الماهيات يحتاج إلى الظرفية، إلى الحيثية الظرفية والتوقيتية، هنا أنا هاي الحيثية أيضا ماذا؟ لا يحتاج إليه. ما أدري واضح هذا المعنى؟ لذا التفت العبارة. أنا شفت أن أهدني أريد أشرح على الكتاب، أخذ الآن تقريبا المتن ده أوضحه، ولكن بها الطريقة. التفت جيدا، يقول فحمل الوجود، تعالوا أربعة أسطر من الآخر، فحمل الوجود، شفتوها؟ لقيتوا العبارة؟ فحمل الوجود يحمل الوجود على من؟ على الواجب. هسه خلي على المثال. فحمل الوجود على الواجب يشابه حمل الذاتيات من وجه، يعني حمل الذاتيات على الذات من وجه، ويباينه ماذا؟ من وجه. ما هو وجه المشابهة؟ وجه المشابهة كما أنه في حمل الذاتيات على الذات لا تعليلية ولا ماذا، نفس الذات كافية للانتزاع والحمل، هنا أيضا في الواجب نفس ذاته المباركة كافية لانتزاع الموجودية وحملها عليه. التفت جيدا، وإذا تذكروا الإخوة في نهاية الحكمة الصفة الذاتية هنا فسرناها، قلنا إذا كانت الذات بنفسها كافية للانتزاع والحمل صفة ذاتية، أما إذا لم تكن كافية بعد ايش الصفة الذاتية؟ هذا الضابط احفظوا لنا، لأنه عندما نجي إلى الفصوص اليوم إن شاء الله هذا المعنى نحتاجه بشكل دقيق. جيد، يباينه بوجه، ها؟ واضح، وهو أنه في حمل الوجود على الواجب نحتاج إلى حيثية ظرفية أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. أما في حمل الذاتيات على الذات نحتاج إلى حيثية ماذا؟ ظرفية وإلى حينية. هاي المقدمة، طبعا مقدمة جليلة مهمة ضرورية، مو فقط نافعة هنا، تنفعنا في مواضع كثيرة، لأنه تترتب عليها آثار مهمة لفهم واقعا أحكام المحمولات. أن المحمولات عندما تتكلم تتكلم تارة عن ذات الموضوع، أخرى عن الأمور الحواشي المرتبطة بالموضوع، وثالثة تتكلم عن العلة، ورابعة وخامسة إلى هكذا. هذه المحمولات عن ماذا تتكلم، وهذه نقطة أساسية، وهو أنه أنت إذا أردت أن تعرف الموضوع لابد أن تنظر بأنه هذا المحمول عن ماذا دا يتكلم. إذا دا يتكلم لك عن عوارض الموضوع لا تتوقع من خلال المحمول أنت تتعرف على ذات الموضوع. عندما جنابه يقول زيد قائمون، القيام دا يتكلم عن ماذا؟ عن فعل زيد. إذن أنت تتوقع أن تتعرف على أفعال زيد من خلال هاي القضية، مو تتوقع أن تتعرف على ماذا؟ على ذاتيات زيد. أخي العزيز احفظ المقامات، وهذه قضية مهمة في معارف التوحيد. نحن إحنا نجي نحلل المحمول نشوفه ده يتكلم عن ماذا، لا يتبادر إلا أن نتصور كل محمول ليتكلم ماذا؟ عن كل شيء في الموضوع. مو الشكل المحمول له شيء. إذن عندما نأتي داخل في الأشياء لا بممازجة، خارج عنها لا بمزايلة، واقعا لا بد أن نعرف أن يتكلم عن الذات، يتكلم عن الصفات، يتكلم عن الأفعال. عن ماذا يتكلم؟ وإذا يتكلم عن الأفعال، إذن أنت من هذه الجملة تستطيع أن تتعرف على أفعاله وعلى ذاته، على أفعاله مو على ذاته، على إله. إذا اتضحت هذه المقدمة تعالوا إلى محل الكلام. محل الكلام كان هذه، شنو كان الإشكال أو البيان الثاني؟ شنو كان البيان الثاني أو الدليل الثاني لإثبات أن الماهية غير مجعولة؟ إذن لابد أن تكون الصيرورة مجعولة. قال، خلي ذهنك يمي، قياس استثنائي كان هذا البيان: لو كانت الماهية مجعولة لكانت ماذا؟ الماهية موجودة. مو هالشكل؟ إذا كان الجعل متعلق بالماهية فالماهية تكون ماذا؟ فالماهية موجودة. وإذا صارت الماهية موجودة يكون حمل الموجودية عليها يكون مصداقا بالذات لماذا؟ للمحمول. لأنهم رجعوه إلى هذا، الموجود ماذا؟ موجود، لأن الجعل تعلق ماذا؟ بالماهية. فإذا كانت هي موجودة فحملت عليها الموجودية، معناه ماذا؟ الموجود موجود، فيكون الموضوع مصداقا بالذات لأي شيء؟ للمحمول. يكون من قبيل الإنسان إنسان، يكون الموضوع مصداقا بالذات لأي شيء؟ للمحمول. هذه الملازمة. والتالي باطل، قلنا لماذا؟ لأن هذا معناه ها أن الوجود يكون ذات ماذا؟ ذات الماهية. وقد ثبت في محله أن الوجود زائد على الماهية. إذن بينا التلازم وبينا بطلان اللازم. خب هذا كان تقرير الاستدلال، ما أدري واضح؟ خب ما هو الإشكال؟ الجواب: لا نقبل التلازم، نرفض التلازم. خلي ذهنك، مو نرفض بطلان اللازم، لا لا لا، اللازم صحيح، وهو أنه قلتم يلزم أن يكون مصداقا بالذات للمحمول، فإذا صار مصداقا بالذات للمحمول يلزم أن يكون المحمول عين ماذا؟ عين الموضوع. والمفروض أن الوجود ماذا؟ عارض على زائد على الماهية، لا أنه عين ماذا؟ لا ذاتها ولا جزء ذاتي فيها. إذن من حيث اللازم صحيح اللازم، ولكنه توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ التفتوا لي جيدا. في مقام الجواب نقول: لو تعلق الجعل بالماهية لا يلزم أن تكون الماهية مصداقا بالذات ماذا؟ للموجود. نرفض التلازم. كيف؟ نقول: لو تعلق الجعل بالماهية لا يلزم أن تكون الماهية يعني الموضوع مصداقا بالذات ماذا؟ للموجود الذي هو المحمول. لماذا؟ لأنه متى يكون مصداقا بالذات للماهية للمحمول؟ إذا كان الوجود عينها، والمفروض أن الوجود عينها لو أعطي لها، لأنه متى يكون مصداقا بالذات؟ كيف أنه في الإنسان انتزعناه من الذات وحملناه عليه؟ هنا لو كان الوجود عين ذاتها وحمل عليها الموجودية، عند ذلك يكون الموضوع مصداقا بالذات ماذا؟ للمحمول. يعني في الحيثية الإطلاقية كذلك، في الحيثية الإطلاقية هكذا. يعني الماهية بينكم وبين الله عندما يعطى لها الوجود تتحول من حيثية تعليلية إلى حيثية إطلاقية. إذا كانت تتحول الإشكال ورد، يعني بعد جعل الوجود لها تكون ماذا؟ عين الوجود. فإذا طبعا محال هذا طبعا، ولكن لو كان كذلك بل إذا ورد الإشكال، ولكنه ليس كذلك. ما أدري واضح نفي التلازم. في مدعي كان يقول لو كانت الماهية مجعولة للزم أن تكون مصداقا بالذات. الجواب لا يلزم أن تكون مصداقا بالذات. لماذا؟ لأنه لكي تكون الماهية مصداقا بالذات لابد أن يكون الوجود ماذا؟ ذاتها. والمفروض أن الوجود ذاتها وليس ذاتها، ليس ذاتها لأنها مجعول. هذا هو الإشكال الأول، واضح صار؟ الإشكال الثاني، مو فقط أن الماهية، خلي ذهنكم يعني هذا بعد ما ذكره من الصدر أنا دا أذكره، مو فقط أن الماهية ليست مجعولة بالذات بل حتى ليست مجعولة بالعرض، عفوا مو فقط أن الماهية ليست مصداقا بالذات بل حتى ليست مصداقا ماذا؟ بالعرض. لماذا؟ لأنه في المصداق بالعرض لابد أن تكون عندنا حيثية تقييدية، فبالحيثية التقييدية يكون القيد مصداقا بالذات، وما هو منضم إلى القيد مصداق ماذا؟ بالعرض. وفي المقام حمل الموجودية على الماهية حيثيتها تقييدية لو حيثيتها تعليلية، تعليلية يعني عندما انتسبت إلى العلة صدرت من العلة بلحاظ الصدور نقول ماذا؟ موجودة. إذن الحيثية تعليلية وتقييدية، إذن لا أنها ليست مصداقا بالذات بل حتى ليست مصداقا ماذا؟ ليست مصداقا بالعرض. واضح الجواب عن البيان الثاني؟ خلينا نقرأ شوية عبارة. قال وعن الثاني بأن مصداقة، هاي الصفحة صفحتين من العبارات الصفحات المعقدة في الكتاب، بأن مصداق الحمل في الوجود، مصداق الحمل ما هو؟ نفس الماهية. لكن يا ماهية، لكن لا مع عزل النظر عن غيرها كما في الذاتيات. في الذاتيات نحن عندما نحمل الذاتيات على الماهية لا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية. يقول هنا حمل الوجود على الماهية مو كحمل الذاتيات على الذات، لا تعليلية لا تقييدية. شنو أكون أنا؟ يقول ها تقييدية ما أكو، ولكن توجد ماذا؟ توجد تعليلية. وإذا صارت توجد تعليلية فلا هي مصداق بالذات لأن ماهية والموجود موجود والماهية ماهية، ولا مصداق بالعرض لأنه لم ينضم إليها حتى تكون هي ماذا؟ بالعرض مصداقا للموجودية. قال لكن لا مع عزل النظر عن غيرها، غير الماهية كما في الذاتيات، ولا مع انضمامه، يعني لا هي بحيثية ماذا؟ في الذاتيات لا توجد حيثية تعليلية ولا توجد ماذا؟ حيثية تقييدية في الذاتيات. أما في الوجود لا توجد تقييدية ولكن توجد ماذا؟ توجد تعليلية. ولا مع انضمامي، لا مع عزل النظر عن غيرها، ولا مع انضمامي حيثية أخرى كما في العوارض غير ماذا؟ غير الوجود. الإنسان كاتب، الماء حار، الجسم أبيض، هذه عوارض الوجود معارض على الماهية، ولكن هذه العوارض ماذا؟ تحتاج إلى حيثية تقييدية بخلاف الوجود، فما تحتاج إلى حيثية تقييدية. ولا مع انضمام حيثية أخرى كما في العوارض غير الوجود، بل ماذا؟ بل يحمل على الماهية الوجود. قلتم لا مثل حمل الذاتيات على الذات ولا مثل الحيثية التقييدية، لعد مثل ماذا؟ قال بل من حيث أنها صادرة، يعني بحيثية ماذا؟ تعليلية. بل من حيث أنها صادرة بنفس تقررها عمن؟ عن الجاعل. خب هذه الحيثية شنو هي؟ يقول لا يتبادر إلى ذهنك هاي الحيثية خارجة عن ذات ماذا؟ عن ذات الموضوع. مو مثل الحيثية التقييدية التي هي وصف للموضوع. وهذه الحيثية يعني الحيثية التي أنها صادرة عن نفس بنفس تقررها، وهذه الحيثية خارجة عن المحكوم عليه، معتبرة في المحكوم عليه، ولكن معتبرة على ماذا؟ على نهج التوقيف، على نحو التعليل، لا على نحو ماذا؟ لا على نحو التقييد. إذن في هذه الجملة اتضح لنا أنه الحيثيات على ثلاثة أقسام: حيثية تعليلية، حيثية تقييدية، وحيثية لا أطلاق بعد هنا ما متكلم عنها، وحيثية ماذا؟ توقيتية، اللي هي في الذاتيات على في حملها على الذات. والحاصل نتيجة المطلب، والحاصل أن الماهية ما لم تصدر عن جاعلها، يعني العلة، يعني الحيثية التعليلية لم يحمل عليها شيء من الذاتيات والعرضيات ماذا؟ أصل، ولكن مع الفارق، إذا نريد نحمل الذاتيات عليها يكون الصدور من الجاعل شنو هو؟ بنحو التوقيت. أما إذا أردنا أن نحمل العرضيات عليها يكون بنحو ماذا؟ التقييد. يعني متى تقول الإنسان كاتب؟ الإنسان الموجود كاتب، والإنسان بما هو إنسان كاتب. متى تقول قائم؟ الإنسان الموجود قائم. لذا قال ما لم تصدر عن جاعلها لم يحمل عليها شيء من الذاتيات، كماذا؟ كالجنس والفصل ونحو ذلك. والعرضيات أيضا واضح، يعني لا كاتب ولا ناطق ولا، يعني إذا لم تصدر ماهية الإنسان، إذا لم تصدر من الجاعل، ناطق أو ليس بناطق؟ لا ليس بناطق. كاتب أو ليس بكاتب؟ لا ليس بكاتب، ولكن مع الاختلاف. فإذا صدرت الماهية عن الجاعل صدقت عليها الذاتيات. التفت جيدا، شوف ايش قد العبارات متداخلة. صدقت عليها الذاتيات، لكن لا من حيثية تعليلية، لكن لا من حيث هي صدرت، لا بحيثية تعليلية، بل على مجرد ماذا؟ التوقيت، يعني على حيثية ماذا؟ حينية، ظرفية، توقيتية. إذا حمل الذاتيات على الذات بحيثية ظرفية، حمل الوجود على الذات بحيثية تعليلية توقيفية، أحسنتم، حمل الكاتب وإلى على ذات بحملية ماذا؟ تقييدية. قال فإذا صدرت الماهية صدقت على الماهية الذاتيات، لكن لا من حيث هي صدرت، بل على مجرد التوقيت للتوقيف. وصدق عليها الوجود، ولكن بأي حيثية؟ بحيثية تعليلية. وصدق عليها على الماهية الوجود بملاحظة كونها صادرة، صادرة عمن؟ عن الجاعل، وبسبب ماذا؟ الجاعل. هاي وحينه أتصور من سهو القلم، لأنه الحينية إلا إذا مقصودة من الحينية يعني ماذا؟ يعني التوقيفية، وهذا خلاف الاصطلاح. بسببه وحينه، لأن القضية الحينية شيء، والقضية التعليلية والحيثية التعليلية شيء آخر. هسه الباقي يأتي.